قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أوطان بالعلم وبالخلق رجحت كفة الميزان
أعلام الأمة فرسان رفعوا راية الأوطان بالعلم وبالخلق بالعلم وبالخلق رجحت كفة الميزان
رجحت كفة الميزان.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الغر الميامين وشفيع الأمة يوم الدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع بطل آخر وعلم آخر من أعلام هذه الأمة من آل عثمان ومن ملوك آل عثمان، أول خليفة من خلفاء عثمان أو آل عثمان الذي نقل الخلافة إلى الأستانة. هذا الرجل هو السلطان سليم الأول الذي حكم الدولة العثمانية 9 أعوام و8 أشهر والذي مات وسنه 54 عاما. 54 سنة غير فيها وجه التاريخ وكان يقاتل على جبهات 3. هذا الرجل كان كأنه جاء على قدر. في بداية القرن 10 الهجري ولي أمر الدولة الإسلامية السلطان سليم الأول. وجد السلطان سليم نفسه أمام أعداء كثر، عدو شيعي متربص يراسل الصليبيين والبرتغاليين، وعدو مملوكي للدولة المملوكية الكيان العاجز الذي بضعفه وانشغاله وشهواته أو إغراقه في الشهوات ترك المسرح خاليا للجيوش البرتغالية لتهدد مكة والمدينة والحرمين ويصبح الطريق غير آمن، طريق حجاج بيت الله الحرام. وكذلك العدو التقليدي ألا وهو البرتغاليون والصليبيون. بأيهما يبدأ؟ السلطان سليم ولي التركة مثقلة، لكنه وجد أن العدو اللصيق وهو الشاه إسماعيل الصفوي في إيران الذي كانت اتخذ تبريز عاصمة له، هذا الرجل كان قد ارتد عن الإسلام وادعى التشيع وهو إسماعيلي ادعى الألوهية وقتل أهل السنة وحرق المصاحف وذبح العلماء واستباح الأعراض وغير في دين الله وابتدع وراسل البرتغاليين. ودي مشكلة مع الروافض أنهم وقنسوا ما كان بيننا وبينكم قديما أيام الدولة الصفوية، حيث شغلنا السلطان سليم في حروب المشرق عما تفعلونه في المغرب. يعني الشيعة كانوا يقومون وقتها بدور شغل الدولة السنية عن حرب الصليبية العالمية، ولكن السلطان سليم كان حازما. تحرك بجيش بعدما أرسل رسالة للسلطان أو الشاه إسماعيل الصفوي وقال له إن أفعالك التي فعلت حكم عليها العلماء بحكم أفعال المرتدين، فأنت مرتد، فإما أن تتوب وإما أن نقاتلك بالأدب كده. ولكن الرجل ركب رأسه وجعل يماطل حتى يحل فصل الشتاء وتضعف جيوش المسلمين عن المقاومة، ولكن السلطان سليم عاجله وانتصر عليه وفر أحبابه وأتباعه شذر مذر. ومن هنا تثبت الحكم السني وتثبت حكم آل عثمان والمسلمين الرسميين على هذه المناطق وفر الأعداء بعد معركة جلدران الشهير. ولذلك لما فر الشاه إسماعيل الصفوي البكرك البيزنطي أرسل إليه بيقول له إيه؟ قل له إني أقدر لك احترامك للمسيحيين في بلادك وأعرض عليك الأسطول والجند، فإن أردت مكة تجدني بجوارك وإن أردت المدينة وجدتني بجوارك، يعني عليك يا شاه إسماعيل تحتل أي جزء من البلاد المقدسة وتجدني بجوارك بالأسطول والرجال. إذا كانت هناك عمالة مفضوحة بين الدولة الشيعية الصفوية الإسماعيلية وبين الصليبية العالمية وحسبنا الله ونعم الوكيل، فقيد الله السلطان سليم الأول لقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. مع المماليك العدو الثاني الهزيل، المماليك كانت بدايتهم مشرفة وحموا الإسلام، سيف الدين قطز والظاهر ببرس ومن على هذه الشاكلة، إلا أنه بامتداد الزمن ضعفت الدولة المملوكية. ولما ضعفت الدولة المملوكية بعد 3 قرون تقريبا أو 250 سنة تزيد قليلا حموا دولة الإسلام، وجدنا الدولة المملوكية تملك مصر والحجاز والشام واليمن ولا يمكنها أن تفعل شيء. جاء البرتغاليون فحاربوهم فانتصروا عليهم في معركة دوي البحرية، لم يستطيعوا أن يحموا البلاد المقدسة، انشغلوا بشهواتهم وانشغلوا بلذاتهم وانشغلوا بما كانوا فيه من زخرف الدنيا وزينتها، بل وراسلوا الشاه إسماعيل الصفوي وقبض عليهم وقبض على الرسل متلبسين بهذه الرسالة، وحفظت الرسالة في الأستانة إلى الآن إلى يوم الناس هذا. فكان لابد من التدخل السريع من السلطان سليم للمماليك مع المماليك. انتصر عليهم في مرج دابق سنة 1516 ميلادي، والريدانية في مصر، انتصر على قنصول غوري في الشام وطومان باي في مصر 1517 وعلق رأسه على باب زويلة. وكان الرجل ناسكا عابدا، كان باكيا، أقام شهرا في بيت المقدس بعدما انتصر على المماليك، وكان يكثر الصدقات ويقرب أهل العلم والعلماء والقضاة والأعيان وأهل الجد والمروءة الذين يمكنه أن يستعين بهم على قتال الصليبيين. وبدخول الأقاليم الأربعة مصر والشام والحجاز واليمن بحوزة الدولة العثمانية، استطاع المسلمون أن يروا الصليبيين الأمرين، استطاعوا ذلك، إن كان الحاكم في هذه المنطقة كيان ضعيف المماليك. فلما أزيل استطاع السلطان سليم أن يفرض ضرائب على السفن البرتغالية، وألجأهم لابتكار طريق آخر، بل وكانت السفن تفرغ شحنتها في البحر المتوسط ثم يعاد شحن الحمولة بعد تفتيشها بأيد مسلمة ويعاد شحنها على إبل أو على وسائل نقل إسلامية ليتسلموها في عدن أو في اليمن. يعني البحر الأحمر هذا محرم على الصليبيين أن يدخلوه أو يطرقوه، وصار بذلك هذا المكان أمنا وأمانا للمنطقة المقدسة وللحرم الشريف. أيها الإخوة الأحباب، كان السلطان سليم الأول كان فطنا للبلايا ومن أين تأتي وللكشوف الجغرافية، فهذا الرجل كان يجيد الألسنة الثلاثة، ما كان رجلا عاديا، كان يعرف العربية ويعرف التركية ويعرف أيضا اللغة الفارسية، كان على ذكر بما يفعله الأعداء ويدبرون له ويبيتون. فانتقل إلى المرحلة الثالثة من الصراع، ألا وهي الصراع مع البرتغاليين. فالبرتغاليون هم الصليبيون، الصليبية العالمية التي أرادت أن تطوق العالم الإسلامي. حاولوا أن يراسلوا الشاه إسماعيل الصفوي ففشلوا. حاولوا أن يستخدموا المماليك ففشلوا. حاولوا أن يلتفوا حول العالم الإسلامي أيضا ففشلوا. ولذلك كان السلطان سليم لهم بالمرصاد. هم ظنوا أن المماليك والشاه إسماعيل سيعرقل مسيرة التقدم التركي، لكنه أجهز على أعدائه في سنتين ثم تفرغ للأعداء الأصليين. كان يقظا للكشوف الجغرافية التي يزور المؤرخون اليوم حقيقتها. وحقيقة الكشوف الجغرافية يقول لك رحلة ماجلان واكتشاف رأس الرجاء الصالح واكتشاف طريق الهند، طريق التجارة، كل هذا كذب وافتراء. لما اكتشفوا رأس الرجاء الصالح وذهبوا إلى الهند، نزلت سفن المكتشفين البراء على سكان البلد الأصليين المسلمين، ذبحوهم ذبحا. هل هؤلاء كانوا يكتشفون طريق تجارة جديد؟ كلا والله. وكانوا يتحركون، كانوا يتحركون عن طريق الموجهين الكبار من الصليبيين. فقال أحدهم: إنني على يقين بأننا لو انتزعنا ملقى من أيدي المسلمين لأصبحت كل من القاهرة ومكة أثرا بعد عين. وقال أحدهم في يومياته: كان هدفنا الوصول للأماكن المقدسة واقتحام المسجد النبوي وأخذ رفات النبي محمد منه ثم مساومة المسلمين بعد ذلك بهذا الرفات. هكذا كانوا يفكرون. وهذا ملك البرتغال عمانوئيل الأول يقول إن الغرض من اكتشاف الطريق البحري. كل ده والسلطان سليم الأول كان يقظا لما يدبره الأعداء الكفرة. وإحنا بندرس لأولادنا في التاريخ النهاردة الكسوف الجغرافي، ولم تكن كسوفا جغرافيا، كانت محاولة الالتفات حول العالم الإسلامي. وهذا ملك البرتغال يعترف ويقول إن الغرض من اكتشاف الطريق البحري إلى الهند هو نشر النصرانية والحصول على ثروات الشرق. واستعان البرتغاليون باليهود، وكانت دوريات السلطان سليم يقظة إذ قبض على 3 من اليهود يلبسون الزي التركي، يجوبون طرقات مكة المكرمة، ينقلون بعض معالمها وبعض أحوالها لهؤلاء الذين كانوا ربما تقبع سفنهم في الخليج العربي أو على مقربة. ينقلون معالمها لأسيادهم من الأعداء الذين استأجروهم لهذا الشأن. ولذلك السلطان سليم حرم هجرة اليهود إلى سيناء وفلسطين، وبنى قلعة الطور لحماية هذه الثغور. ولو لم يكن له من حسنة إلا أنه وحد جبهة المسلمين ضد العدو المشترك لكفاه. تمثل هذا النجاح في أمور عدة جعلت منه علما بارزا فطن لهذه الكشوف الجغرافية ولما يريده الأعداء من أراضينا. لم يستمر الحكم طويلا، بل وافته المنية، ولما يتجاوز 54 من عمره بعد. فإلى الذين زوروا تاريخ الدولة العثمانية حنانيكم، إن الخليفة العباسي الذي كان لا يصد ولا يرد في القاهرة بعد سقوط دولة المماليك وهو من بني عباس، تنازل طواعية للسلطان سليم عن الخلافة الإسلامية، وبهذا انتقلت الخلافة لأول مرة في التاريخ من آل بيت رسول الله إلى أناس ربما لا يتكلمون العربية من آل عثمان الأتراك، إشارة إلى أن هذا الطريق ليس لمن سبق أو من كان له نسب، وإنما لمن صدق ولمن سلك فيه إلى أن وافاه.